بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 99 دال على 77 و900 وألف، وهو الشريط 25 من شرح العقيدة الواسطية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية التي يبين فيها وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق في جميع الأبواب في باب الأسماء والصفات، وفي باب الوعد والوعيد، في باب القضاء والقدر، في باب أسماء الدين، وفي موقف من الصحابة. هذا موضوع هذا الكتاب، بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام. هذه الفرق منها ما هو خارج عن دائرة الإسلام، وأغلبها تنتسب إلى الإسلام بصرف النظر هل النسبة هذه صحيحة في حد ذاتها، وهل هي مقبولة عند الله أنهم من المؤمنين أم لا. يخطئ كثير من الناس عندما يسمعون الفرق ويسمعون قوله عليه الصلاة والسلام فتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يظنون من يستدل بهذا الحديث أنه يكفر جميع الفرق ويحكم عليه بالردة، لذلك يتهمون السلفيين اليوم بأنهم يكفرون جميع الناس. هذا قطع في التصور وقطع في الفهم. السلفيون من أشد الناس تحفظا في باب التكفير، أي المنتسبون إلى منهج السلف من أشد الناس تحفظا في التكفير، لا يكادون يكفرون إلا من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا كفروا فرقة من الفرق يقيمون الدليل على كفر، وليس ذلك في الهوى والتعصب. فمثلا غلاة الروافض خارجون عن الملة لأنهم ألفوا عليا رضي الله عنه، قالوا لو أنت إلى هنا، فرفضوا أن يرجعوا عن هذا التأليف عن الشرك الأكبر. لذلك اضطر علي رضي الله عنه أن يحقق رؤساءهم في النار لأول مرة، اضطر إلى ذلك اضطرارا، وإن كان بعض الناس انتقدوا هذا الموقف التعذيب في النار، ولكنه مضطر ومتعود رضي الله عنه. ثم الجهلية من الفرق الذي أجمع السلف على كفرهم أتباع جهل بتقوى، انتبهوا الجهلية لا إخلافان الآن، الأصل في الجهلية أتباع جهل الذين لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق الدين، لا وجود لله في الخارج بخارج الدين عندهم، لأنهم لم يثبتوا لله لا الأسماء ولا الصفات. الموصوف أو الموجود، الموجود الذي ليس له أسماء ولا صفات لا وجود له، إنما يتصوره الدين تصورا، لأن الدين قد يتصور هذا المستحيل. الدين هو بإمكان أن يتصور الشريك والسائلة والوجه، أمر داخلي لا وجود لله سبحانه وتعالى عند الجميع في خاصه. لذلك منتقرا الفرقه الثانيه من الفرق التي يجمل السلف واتباع السلف على الاخر اتباع السلف السلفيون على كفر هم الفلاسفه. الفلاسفه اكثرهم باطنيه لان الفلاسفه يعتقدون قدم العالم، العالم هذا كله قديم وهم كفار. غير هؤلاء الثلاثة الفرق الأخرى على ما فيها من خلاف واضح بينهم وبين منهج السلف ومخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة لم يجدوا السلف على إثبات الكفر عليهم عامة، وإن كان سلفنا بدءا من التابعين وتابع التابعين اذا تركنا الصحابه، لان الصحابه بحمد الله تعالى في ايامه لم تضع للفرق الا الفرق الثلاثه السياسيه التي سوف نتحدث عنها التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. اما فرق اهل الكلام ظهرت بعده. هذه الفرق كالمعتزله والاشعريه والماتريديه وفيهم الملجا هم الملجا لانفسهم لا يحكمون بالكفر، ولكن عندهم هناك قاعده يقعدونها استقراء، ومن ابى الا ان يذكر في القاعده فليذكر من شاء. مثلا من نفى صفه ثابته في الكتاب والسنه فهو كافر، هذه قاعده. من قال بخلق القران فهو كافر، قاعده ثانيه. بيد اننا باجتهادنا صرنا نقيد هذه القاعده بالقيود، وهذه القيود استفدنا من دراستنا لمنهج شيخ الاسلام ابن تيميه الذي هو من اعرف الناس بهذه الفرق واكثر الناس مخالفه بهم ومحاججه ومناظره لهم، يرى لا بد من تكليم هذه القاعده، يعني من مجموع كلامه من دراستنا لكلامه فيمنع منه هذا الفرق وهو العذر بالزياده والشكر. من قال بخلق القران فهو كافر، قال يا ترى لو ان طالبا صغيرا ازهريا اشعريا ترقى في اعضاء كبار الاشاعره ودرس هذا العلم فيما درس ان كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي، والكلام النفسي مستحيل على الله، لان اثبات الكلام النفسي يلزم منه اثبات مخارج العلوم. هكذا ذكرون وشعنون هو صغير فارغ الدين، وهل من الانصاف؟ وهو لم يعلم غيره، لم يذكر في باله انه توجد عقيده اسلاميه غير هذا العقيده. هناك نجح، هناك تعلم، وهل نحكم عليه وهو هناك جالس بعيد عن مفهوم او عن منهج السلف وعمن يدرسون منهج السلف تحكم عليه بالكفر وهو لم يعلم شيء، لم يتبين له هدى؟ ليس هذا من الانسان؟ اذا نعذره حتى يتبين له الهدى، فإذا تبين له الهدى سواء كان بانتقاله من تلك البيئة أو أجد الله له من يشرح له منهج السلف أو هنا أو وقع في يده كتاب يشرح هذا الأسماء والصفات على منهج السلف فذلك تبين، فتبين له الهدى. لكن مع ذلك قال لا، لن أستطيع أخالف قومي وأزهري مشايخي على كيف أخر يبدأ بكفر لأنه تبين له ذلك. والأدلة الواقعية الحية كما يقولون على ما أقول واقع كثير من الأزهريين الذين ذهبوا. الشيخ أحمد البكر رئيس أنصار السنة المحمدية الذي أنشأ هناك هذه الجماعة المباركة التي تفرعت منها وتفرع منها فرع السودان، هذا الرجل أزهري تخرج من الأزهر وهو أزهري أشعري متمكن، لكن الله أجد له سبب من الأسباب، وقع في يده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية فدخل ففهم، بعد أن فهم الحق بدأ يستمع ليتوسع، فهداه الله واتصل في حدود الستينات بعلماء السعودية فاستفاد منه وتوسع لأنه كان عالما متمكنا في الدراسة وفي فروع اللغة العربية، فأنشأ هناك جماعة أنصار السنة المحمدية وكان قويا شجاعا وجه خطبة الجمعة إلى الأدب المقبل الصوت ويخاطبه حتى سمعوه في عرض أزهري جلي يقول لكل فرعون موسى وأنا موسى لهذا فرعون هذا يعني حامل البدر. الشاهد من تبين له الهدى هكذا بأسباب فجده الله فجدها الله لمن شاء. ثم المثال الذي أوضح من هذا مثال هذا الشاعر الذي شرح هذا الكتاب الشيخ محمد كريم حراس، لعلي ذكرت لكم سبب صعودته وكيف فاق وكيف ألف ابن تيمية رسالة جماعة ابن تيمية السلفي بعد أن كان يتهيأ ليكتب رسالة يرد على ابن تيمية في معاداته للمنصب والفلسفة وعلم الكلام. في ثلاثة أشهر درس ما وقف عليه يده من كتب شيخ الإسلام بعد الله وأعلن أنه لم يقرأ الإسلام قبل تلك اللحظة. وهذه الأمور تؤكد طعم شيخ الإسلام على أن كثيرا وكثيرا جدا من علماء الكلام ومن أولئك الذين يطوفون بالأرض الأهوال إنما أوقعوا في ذلك الجهل وعدم تبين الهدى، ولا بد من التأني معهم والصبر معهم حتى يتبين لهم الهدى ويحكم بكفرهم بعد ذلك كفرا بواحا، وقبل ذلك كفر دون كفر، عملهم كفر وليس بكافرين. كم من قائد للكفر وليس بكافر، كم من فاعل بكفر وليس بكافر، هكذا يفهم شيخ الاسلام. وهي فكره استنعت بها بعد دراسه منهج هذا الامام علما بان الجمهور لا يعدلون بالجهل في اصوله، عند الجمهور انما يقدر المرء بالجهل في الفروع أما في الأصول فلا. الجمهرة ليست دائما دليلا على الحق والصواب، ولكن فهم النصوص وتطبيق النصوص هو أهم شيء. لذلك يكون شيخ الإسلام يفرغ دائما في أثناء مناظراته وحواره الحاسم من سماع الكلام قوله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وفيه ما تولى ومصر جهنم وكافر هل يشاهد من الآية من بعد ما تبين له الهدى. المظلوم من لم يتبين حكم هذا لا يحكم الآخر. هذه المسألة ينبغي أن تكون مفهومة لدى طلاب العلم، وخصوصا في وقتنا هذا، لأننا نعيش في زمن عظيم العالم، والعالم جاء إلى هنا، فيجب أن نعرف كيف نعامل، وخصوصا طلاب العلم. أما غير طلاب العلم واجبنا نحوهم التعليم، وأن نسلك في تعليمهم وهدايتهم. فطلاب العلم ينبغي أن نتأنى معهم واحتذاءهم أنهم علماء دكاترة كبار، لكنهم جهال. لما يقول شيخ الإسلام لمن يناظرهم من فضائل علماء الكلام: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. يقول لهم هذا جهال، يخاطبهم ويجابههم بأنهم جهال رحمة بهم وشفقة عليهم. ينبغي أن يكون الداعية لديه نوع من الرحمة والشفقة على عباد الله الذين تورطوا في كثير من الجاهلية جهلا منهم. أما أن يعلم من يدعي الإسلام انتهى، إن الإسلام انتهى، لا يوجد اليوم الإسلام، توقف منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض بما في ذلك هذه الأرض. أرض التوحيد عند هذا القائد ليس بإتيان الكلام، توقف من زمان وهو يهدف إلى أن ينشأ الإسلام من جديد. هو والذي ينشئ الإسلام هو أمثال من جديد. لا تؤدي من أين يأخذ هذا الإسلام وهو لم يفهم كتاب الله، تعرض لتفسير كتاب الله فلم يفهمه، فسره تفسيرا للراس، يا ليته تفسير لغوي، لو كان تفسيرا لغويا لهان الامر، ليس بلغوي ولا باثري، ولكنه تفسير بالهوى وبالراس. وما زاد على ذلك بآراء وحده في الوجود، ما قرا في اول جمله الحديث وفي تفسير سورة الإخلاص في ذلك الكتاب الذي أشير إليه من أصغر الكتب التي ألفها يعرف حقيقة ما قلنا فعليكم به. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين، أهل السنة وسط بين الحرورية والمعتزلة معا في صف، وبين المرجئة والجهمية في صف. يقول الشاعر الشيخ الذي من الله عليه في حياته منه فأنه معاوية رضي الله عنه ومن بعده خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى يومنا هذا استلاء الإسلام والملوك. الملوك درجات، ملوك يعدلون ويتمزقون من كتاب والسنة وهم من الزعماء المسلمين الذين تجب مبايعتهم والطاعه، ومنهم من اعرض عن الاسلام وزج بالاسلام ورفع شعار الجاهليه كالديمقراطيه وغيرها، اعرض عن الاسلام ليس كالاسلام في شيء. واما اختلاف الاخلاق رئيس جمهوريه امام امير ملك خليفة، هذه ألفاظ لا تصدق الأخلاق، لا تتعلق بها الأحكام، لا المدح ولا الذم. المدح والذم يتعلق بأفعاله. من كان منه صائما للإسلام، محبا للإسلام، ومتمسكا بالإسلام، مكتفيا بالإسلام عقيدة وشريعة، يجب عقيدة العقيدة الإسلامية بين ميته وميته، ويحقق شريعة الله في رعيته وغيره، ويوظف القضاة الشرعيين ليحكموا بين عباد الله بشريعة الله، وهو يحكم المسلم كائنا من كان، سواء كان يحكم رئيسا أو أميرا أو إماما أو ملكا أو خليفة، لا ينظر إلى هذا المقام. الذين يجبون عند هذا المقام معلومات بحتة في الإسلام لم يفهموا الفهم صحيحا، ومن يجرمون أيضا بأن الخلافة يجب أن تكون عامة، فإن لم تكن عامة لا بيعة ولا أولادا أو خطأ أو خارج. دعوة إلى من أرسل الله إن لم يتيسر إقامة ولاية عامة وخلافة عامة تبقى الأمة في غربة لا حاكم ولا بيعة ولا طاعة. لا أعلم دعوة أكبر من هذه الدعوة، دعوة إلى الغربة. كيف فاتهم قوله تعالى فاتقوا الله حق تعالى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولتكن منكم امه. هذه الايات اذا فقهناها ليس بواجب ان تكون الولايه عامه. اذا استطاع مسلم الله وعدد من المسلمين إقامة الدولة الإسلامية في قطعة من الأرض، فطبقوا الإسلام الناس، من قدم ليكون وليا للمسلمين في تلك القطعة من الأرض وجبت مبايعته وطاعته، يطبق الإسلام في تلك القطعة الصغيرة ولو كان طول هذا الناس. أما لا طاعة ولا بيعة حتى تقوم ولاية عامة على الدنيا كلها، كيف يتصورون أن يكون الوضع قبل ذلك؟ أي الأمة تفقد البيعة والطاعة، جيش كسب الله. هذا كلام صغير يستكثر جدا أن يصدر كلام كهذا من أهل العلم. إذا عمل العبد ما استطاع حتى ما عليه، هذا الذي استطاع هذه الكلمة على الأرض هي التي استطاع أن يحقق فيها الإسلام الأرض، وجبت مبايعة والطاعة. ثم الدعوة الثانية من جانب توحيد العباده وتوحيد الاسماء والصفات. اما توحيد العاشقيه بالفتحات فهي لا تبقى. ان الله يدعو القران ولا يدعو بالقران. ليس في امكانهم ان يرفضوا ان يفرضوا سلطانا على كل ارض، وكما دعا القوم فوق كل ارض وتحت كل سماء ليس بمستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا فليطبق الاسلام حيث تقيد الجماعه الحكام ان يطبقوه، وما لم يستطعوا فهم معذورون في ذلك. وحيث اقام الاسلام في مكان ما صغيرا او كبيرا وجبت مبايعته الوقعه. ظهر هذا الخلاف في عهد علي رضي الله عنه. هذا الخلاف جعل الان يتساءل، سئل علي رضي الله عنه لماذا اختلف الناس فيك ولم تختلفوا عليه قط؟ لماذا اختلفوا عليك انت؟ وكان جواب علي رضي الله عنه: ان من كان قبلي كانوا يعرفون مثلي ومثلي قالوا، لذلك لم يختلفوا عليه، ولكني انا اعرف مثلك ايها الزاهد. لذلك اختلف. العيب عيب المعروفين ليس عيب الحاكم. ما الذي فيه من عيب؟ وقد دافع دفاعه السبيل الى ان يذكر ان يحقق رؤساء الروابط، وارسل ووافق على من اراد ان يحاول الخوارج ويستجيبهم، وبعد ان استداروا عند اجتماع في الله استداروا لطالب عباس فتاب عن فاعل من 6000 مقاتل قتل اخرين. ماذا فعل؟ اين التفسير يعني؟ ولقد قال في القدريه قاموا كلهم علي وابن عباس وابن عمر كلهم قاوموا ذلك الشر، بمعنى ان سلفنا لن يقصروا في مقاومه اهل البدع. واهل البدع يجب ان يقاوم ويجب التشهير منهم والتحذير منهم. هذا ما فعله سلفنا. خرجت هذه الخوارج وهذه الفرق. يقول الشارع: كانت من سلف الاسماء والاحزاب من اول ما وقع فيه النزاع في هذه العشيره رضي الله عنه بين الطوائف المختلفه، وكان للاحداث السياسيه والحروب التي جرت بين علي ومعاويه رضي الله عنه في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضه والقدريه. هذه الفرق الثلاثه اثر كبير في ذلك النزاع، والمساله معروفه لدى من يدرس، الا ان الذي يجب ان يمسك عنه ولا يخاف فيه محاوله التحقيق مع من المرتب ومن المرتب. ما رصدت ان تحاكم بين الصحابه اليوم تجد في هذا الوقت تنصب نفسك حكما بين الصحابه، تقول فلان مخطي وفلان مشير وفلان في كذا وكذا، هذا خطا. انتهى الامر بما انتهى، قدر الله ما شاء. الذي يجب اعتقاده بان الخلاف الذي وقع بين الصحابه خلاف بالاجتهاد لا باتباع الهوى ولا بالتعصب. اجتهدوا فاختلفوا، ما اصاب الحق منهم له اجران، اجر الاجتهاد بدل المجهول واجر الاشاره. ومن اخطا لانه ليس بمعذورين له اجر الاجتهاد واخرجه اجر الاشاره. هذا ما اجمع عليه اتباع السلف ووافقت الاشعريه اهل السنه في هذا الموضوع. من باب الانصاف يجب ان نعلن به بلاد المال الاشاعره. قال قائلهم: وما جرى بين الصحابه نسكتوا عنه واجر الاجتهاد نثبت. هذا حق، هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه، امسك ولا تصوم. قال: ما كان الله الهك سيفك ورمحك وسكينك من دمائه سل قلمك ولسانك من عربي. ابي سعد لا ينبغي لك ابدا ان تتحيز لا لعلي ولا لمعاويه ولا لغيرهم، وتبطل هذا وتسول هذا نفس ان تلحق ورد الارض بينهم. قال الشاعر رحمه الله تعالى: والمراد بالاسماء هنا اسماء الدين. اختلفوا في لفظ مؤمن مسلم كافر فاسد، اي من الذي يستحق لفظ مؤمن ومن الذي لا يستحق، ومن الذي يستحق لفظ مسلم ومن الذي لا يستحق، ومن الذي يقرص عليه كافر ومن الذي لا يقرص عليه وكذلك فاسد. هذا محل هذا الدرس كله. والمراد بالاحكام عرفنا معنى الاسماء احكام اسماء في الدنيا والاخره. هل في الدنيا كفار او مؤمنون؟ وفي الاخره هل هم من اهل النار او من اهل الجنه؟ ثم قال الشاعر رحمه الله: فالخوارج الحروريه، الحروريه نسبه الى حروره المكان الذي جمعوا فيه، والى هم الخوارج. يقال لهم الخوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه، ويقال لهم الحروريه نسبه الى المكان الذي جمعوا فيه. فالخوارج الحروريه صفه للخوارج، والمعتزلة حق عليهم، ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا مصدق بالجنان بقلبه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع المنكرات أو جميع الكبائر، واجتنب جميع الكبائر ارتداء الكبائر. التصديق بالقلب، الإقرار باللسان شرع، وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الحرائر. في هذا التعبير خالفوا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون إن الأعمال من الإيمان، امتثال المأمورات والإتيان بالواجبات واجتناب المنهيات وتجنب الكبائر والسرائر معه من لأن لا يلتفت عليك الأمر بين تعريف أهل السنة والجماعة وبين تعريف الخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة يرون أن هذا من الإيمان، لكن الإيمان عندهم شعب الإيمان تتفاوت. الإيمان أهل السنة والجماعة الذين يستدلون على ما يقولون في الكتاب والسنة، الإيمان 72 شعبة و60 شعبة اختلاف في رواية الحديث أعلاها لا تحصى. إذا ذهبت هذه الشعبة ذهب الإيمان كله، لا يبقى شيء. أدناها إيمان رسول الله عن الطريق بالإيمان، من لم يؤمن ولم يؤذن الأذى من الطريق إيمانه ينقص ولا يزيد. إذا كان الإنسان قاسي القلب ليس في قلبه رحمة ويرحمة ولا عنده اهتمام بشؤون المسلمين، ما على صخرة الوسط الشارع وخلفه سيارة، ما الشهادة في مدرة لم تأخذه فهمة وشبقة لأمدينة جل تبقى في قلوب إنسان وتكسره حق جامد القلب قاتل القلب إيمان الله آخر الربان لا يزوج المشاكل أداء أتى بشعوبة بشعوب الإيمان أحمد إيمان أحمد من الذي قبله والحياء شعبة من الإيمان الحياء عمل القلب هل من فقد الحياء أو ضعف حياء كفر؟ لا ضعف إيمان بين أعلى الشعوب وأدنى الشعوب شعب كثيرة تتفاوت الصلاة شعبة من شعب الصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلم العلم الواجب وتحريم العلم الواجب اشياء كثيره كلها شعب تتفاوت لم تكن بدعيه واحده شبهه الذين قالوا الايمان شيء واحد قالوا لو كل من الايمان يتكبر العناصر عقيده ما زال بعضه اذا زال بعضه زال كله لان زوال عنصر من سكن جميل سكن جميل ما تعرفونه لبسه غير عربي سكن جميل يتكون من عده مواد مثلا زيت سكر مواد اخرى اذا تجمع مجموعه القرن من الجسم لكن لو تاخر عنصر من هذه العناصر ليس هو من الجميل شونا هكذا شرط الايمان قالوا الإيمان لو ترك مثل سكن جميل إذا زال عنصر زال كله ما فهمون مقاصد الشارع عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها وأدناها بين أن هذه العناصر تتفاوت إذا هذا هو الإيمان أما عند المبتدئة والخوارج لم يتقيدوا بهذه النصوص أكثر قالوا تجنب الكبائر من الإيمان والإتيان بجميع الواجبات من الإيمان من ترك واجب ترك واجبا أو ارتكب كبيرة خرج من الإيمان اتفقوا على خروجه من الإيمان اتفق كل من الخوارج والمعتزلة على أن السارق والشارق والزاني والمنتهي خرج من الإيمان خرج إلى أين ذهب عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر وكفر اختلفوا في أحكام الدنيا المعتزلة قالوا لا يخرج لكن في هذه الدنيا ننزله في مكان معين ينتظر الموت إن مات وهو في ذلك المكان فهو كافر إن رجع فهو مسلم قاموا منزلا بين المنزلتين هذه المنزلة ورميجة لا وجود لها إلا في أذهان المستجد الشارع والسابق خرج من المنزلة لكنه لا يدخل بمعنى لا يحل ماله ولا دخل كيف لا يحل ماله ولا دمه حتى اخرجته من الاسلام نعم يقول اخرجته من الاسلام لا تبصره في الكفر انما يحل ماله ودمه لو دخل في الكفر يبقى هنا حتى يموت اذا مات هو من اهل النار خالد مخلد اتفقوا في احكام الاخره اذا الخوارج والمبتدئه مقتربون في أحكام الدنيا ومتفقون في أحكام الآخرة واليسر المقصود من الإيمان والإيمان ما هو أحكام الآخرة أين مصيره مصيره إلى الناس عند الجميع بهذا خالف أهل السنة والجماعة يقول الشافعي رحمه الله فمرتكب كبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين الكبيرة ليس لها ضابط أو ليس لها عدد معين، ولكن يلتزمون بضوابط، يختلفون بالضوابط. ضوابط الحدود كلها من الكبائر، كل ذلك فيه حد في الدنيا أو من الكبائر. عند الخوارج والمعتزلة من انتكب شيئا من ضوابط الحدود خرج من الإسلام، وما قسم بالبراءة، الله بريء من فاعل ذلك أو بريء منه رسوله عليه الصلاة والسلام، وبالعذاب الأليم هذه العقوبات أو من الكبائر. مرتكب الكبيرة عندهم لا تسمى مؤمنا، هذا معنى اختلاف في أسماء الدين باتفاق بين الفريقين، ولكنهم انكروا هل يسمى كافرا أو لا، فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دما وماله. من ارتكب كبيرة من الكبائر عند الخوارج كافر لا فرق بينه وبين اليهود والنصارى المعروف عنده، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستعلموا منهم ما يستغلون من الكافر. ليس معنى ذلك أنهم ارتكبوا كبيرة معروفة، لكن ارتكبوا كبيرة في تفسيره، لأن عليا لما حكم الرجال في الدين في ذلك ارتكب كبيرة. يقولون ما للناس ما للرجال وللحكام، جهلا منهم، لأن الله حكم الرجال في جزاء الصيد وفيما يجري من الإسرار بين الزوج والزوج. جهلوا هذا اعتبروا كبيرا. قالوا عندما قاتل خصوما إن كان كفارا يجب عليه أن يمنع ما هو يمني، وإن كانوا مؤمنين لا يجوز لهم القتال. جهلوا لأن قتال عليه قتال تأديب، فرق بين القتل وبين القتال. الحاكم قد يحارب القوم في شؤون سياسية حق تأديب ليبذل شوكته في هذا التأديب، لا سبي لا يلقى ولا يغنى، ومن تولى لا ينحق، ومن عجز عن القتال لا يقاتل. هذا حرب، هذا القتال الحديث، هذا الذي جهله الخوارج ويعتبروا معبر فيه في المصالحه من كلمه امير المؤمنين يعتبروا كبيرا. وابن عباس أقنعهم لأن هذه ليست بكبيرة ولا تؤثر، مجرد معروف. لم يخرج ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرسالة والنبوة، عندما أخرج اسمه محمد رسول الله في صلح الحديبية وكتب لمحمد بن عبد الله، فرسول الله أرسل من عليه إذا كان معه كلمة رسول لم تؤثر في رسالته ونبوته، لا يؤثر ذلك بعلم من الإطلاق. هذا يسمى تقرفا في الفهم. الخوارج من المتطرفين، وإن كان بعض المخيبين الآن يستنكرون كلمة التقرف ويحاول أن يحولوها تحويلا، يحول بين الناس وبين استعمال التقرف. كل من بالغ في فهم شيء وتطرف في تصور امر ما هو متطرف. اريد ان اقول ما استنكروه على تفسيره بأنها من لهذا الإسلام؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه باين من خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجهه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره. صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه باينا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم؟
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقيدته الواسطية، وهو يعدد ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. الكلام على هذه المسألة لوجوه: الوجه الأول أن العلو علوان، علو عام مطلق وعلو خاص، وأن العلو العام المطلق صفة ذات، وأما العلو الخاص وهو استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق به صفة فعل. وأن الإيمان بالعلو العام والعلو الخاص ليس هذا من المسائل التي تخص طلاب العلم، بل الإيمان بأن الله فوق جميع المخلوقات يدعى من فوق ويراقب من فوق ويشرف على أهل الجنة في دار الآخرة من فوقهم ويرونه من فوقهم، هذا الإيمان أمر عام لجميع المسلمين، يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله معنا بذاته أو في كل مكان بذاته
كما يقول بعض أهل الكلام كالأشاعرة: هذه العقيدة عقيدة فاسدة لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون ممتزجا بخلقه لا بالعالم السفلي ولا بالعالم العلوي، أي ليس معنا بذاته في الأرض ولا مع ملائكته بذاته في السماوات، بل هو بائن من جميع مخلوقاته. هذا العلو العام، وهو علو الذات، أنه بذاته فوق جميع المخلوقات. أما العلو الخاص، استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق به، والإيمان بهذا العلو مطلقا كما قلنا إيمان عام. وقد يستصعب بعض الناس هذا البحث ويظنون إنه بحث يخص طلاب العلم، وليس الأمر كذلك، بدليل حديث الجارية: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات جارية أعجمية راعية الغنم التي لم تجلس بين يدي مدرس قط، ولكنها باقية على فطرتها، سألها حين لقمها مولاها ثم ندم فأراد أن يعتقها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستشاره في عتقها، فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليتأكد من إيمانها لتعتق وهي مؤمنة. فاختبر النبي عليه الصلاة والسلام إيمان الجارية بسؤالين اثنين: السؤال الأول أين الله؟ قالت في السماء. السؤال الثاني: من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها: اعتقها فإنها مؤمنة. يستفاد من هذا الحديث الصحيح أنه يكفي بالنسبة للعامي الإيمان الإجمالي، ولا يجب عليه ما يجب على أهل العلم من تفاصيل هذه المسألة وغيرها من مسائل الإيمان. إذا آمن العامي بوجود الله تعالى مستدلا على وجوده بهذا الكون، فالمستدلا على وجوده سبحانه وتعالى بوجود نفسه هو العبد، وآمن بأن الله منزه أن يكون مختلطا بخلقه، بل هو فوق جميع المخلوقات، إذا آمن هذا الإيمان الإجمالي وشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، ولم يرد شيئا مما جاء به ولم ينكر، هذا الإيمان الإجمالي يكفي بالنسبة للعوام. فقول الجارية في السماء أي في العلو. السماء في اللغة، هذا اللفظ له إطلاقات كثيرة، يقال للمطر سماء، ويقال للسحاب سماء، ويقال لهذه الأجرام السبع التي فوقنا سماء، والكرسي سماء، والعرش سماء، وهذا السقف الذي فوقنا سماء، كل ما على فوق رأسك فهو سماء. المراد بقوله تعالى: أمنتم من في السماء، أي من في العلو، وهذا ما تعنيه الجارية، حتى شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. أين درست الجارية حتى عرفت بأن الله في العلو؟ عرفت ذلك بالفطرة علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والفطرة السليمة والعقل السليم وإجماع الصحابة، إجماع السلف، الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين. من أعظم الإجماعات في الدنيا أجمع السلف، الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين، الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وغيرهم، أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع المخلوقات، وعلمه في كل مكان، علم الله في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، محيط بعلمه بكل شيء، ولا منافاة بين أن يكون الله سبحانه وتعالى في العلو حقيقة وبين أن يكون معنا حقيقة. معية الله مع خلقه معية حقيقية وليست مجازية، فلينتبه طلاب العلم هذه مزلة القدم التي ارتبك فيها وتذبذب فيها بعض طلبة العلم، حيث أساءوا فهم قول شيخ الإسلام عندما أعلن في هذه الرسالة في الحموية بأن الله معنا حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. يجب أن يفهم هذا المعنى فهما صحيحا ليكون العبد على يقين في إيمانه بربه. رأس مالك إيمانك، إذا كنت مضطربا في إيمانك بالله ولا تدري أين الله، مرة تقول معنا في الأرض ومرة تقول ليس له مكان ومرة تقول العلو والسفل عنده على حد سواء، من هذه عقيدته لم يعرف ربه. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، أو كما قال، لأن المسألة كما أشار شيخ الإسلام محل إجماع عند السلف، إجماع لا تردد فيه. أكرر فأقول يجب على المسلمين عامة لا طلاب العلم خاصة أن يؤمنوا بأن الله يدعى من فوق ويخاف من فوق ويراقب من فوق، وليس هو معنى بذاته أبدا. يزعم بعضهم فيقول هو معنى بذاته كما يليق به، هذا خطأ، وأي خطأ، لا يليق أن يكون معنى بذاته، لم يأتي بجديد من يقول معنى بذاته كما يليق به، لأن السفول لا يليق به ولأن الاختلاط لا يليق به، بل الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. هذا العلو يسمى صفة ذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط ولن يزال، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق الأمين، نزوله هذا لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه. البحث هل يفرغ المكان أو لا يفرغ، والبحث عن الانتقال وعدم الانتقال، هذه من لوازم صفات المخلوقين. لوازم صفات المخلوقين لا تلزم صفات الخالق، لأن المخلوق ندرك كنهه وحقيقته ونعلم كيف يستوي إذا استوى على شيء، على دابته، على كرسيه، على سيارته، على سفينته، نعلم كيف يستوي ونعلم كيف ينزل وكيف يصعد، لأننا نعلم حقيقة ذاته. لذلك استطعنا أن نعلم حقيقة صفاته. أما الرب سبحانه وتعالى جل شأنه الذي لا ندرك حقيقة ذاته، إيماننا بالله إيمان تسليم وإثبات، تصديق لخبره وتصديق لخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، بدون أن ندرك حقيقة ذاته. فالعدم الإدراك هو الإدراك، عدم الإدراك هو الإدراك. من اعترف بعجزه عن إدراك حقيقة الذات وإدراك حقائق الصفات وأمسك عن سر عن أسرار الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته تلك الحقائق، وأمسك عن الخوض في أسرار القضاء والقدر، هو المدرك وهو المؤمن. لذلك كرر شيخ الإسلام كلمة هو معنى حقيقة وفوق عرش حقيقة، الذي جعل شيخ الإسلام يكرر هذا الكلام في عدة كتب من كتبه، لأنه ألف هذه الرسائل في الوقت الذي انتشرت فيه الأشعرية انتشارا عاما، فأخذ السمعة أهل السنة والجماعة، أعلنت عن نفسها، وأعلن الأشاعرة أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، يعنون بذلك أنهم على خلاف عقيدة المعتزلة. أدرك شيخ الإسلام خطورة هذه العقيدة، كونهم يعلنون عنها أن عقيدة أهل السنة والجماعة وفيها مخالفات ومخالفات كثيرة، منها هذه المخالفة الخطيرة اعتقادهم بأن الله في كل مكان. هذه العقيدة تأثر بها عوام المسلمين لكون الأشعرية سادت العالم الإسلامي عندما حورب دعاة الحق كالإمام أحمد وابن تيمية وتلاميذه، انتشرت الأشعرية الكلابية في العالم، وانتشار هذا صار له تأثير حتى في عوام المسلمين، كما أنه فيما مضى لو سألت عاميا أين الله لا يتردد أن يقول هو الله، هو في السماء. ولكن اليوم للأسف لو سألت عاميا أين الله يقول في كل مكان. من أين جاءتهم هذه العقيدة؟ من انتشار الأشعرية في العالم. أما الآن وقد انتشرت العقيدة السلفية في العالم أيضا منافسة للعقيدة الأشعرية وغالبة عليها في كثير من المناطق، فعلى دعاة الحق أن يقفوا موقف الدعاة الأولين الذين دافعوا عن هذه العقيدة واستماتوا في سبيل الدفاع عنها وتحملوا الأذى في سبيل إثباتها ونشرها، وألفوا في ذلك كتبا، وانتشرت الكتب الآن بين أيدينا على دعاة الحق أن يتأسوا بأولئك الدعاء فينشروا هذه العقيدة ويدافعوا عنها ويصبروا عليها. هذا ما يقال في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه رقم واحد، وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل الثاني، وأجمع عليه سلف الأمة، هذا الدليل الثالث، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرش بائن من خلق. زد على هذه الأدلة الثلاثة الدليل العقلي، لأن العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وزد على ذلك دليل الفطرة كما علمنا من حديث الجارية. بهذه الأدلة كلها ثبت بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فيما تقدم السلف الأول لا يزيدون على قولهم إن الله فوق عرشه، إن الله في العلو والله في السماء، ولكن لما كثرت الشبه، شبه المعتزلة والأشاعرة، جعلت هذه الشبه السلف الذين أدركوا زمن الأهواء، جعلتهم يتوسعون في التعبير في هذه المسألة، بأن يقولوا بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا التفسير والتوسع في التفسير سببه انتشار الشبه، ولهذا نظائر من نظائر ذلك السلف الأول في صفة الكلام مثلا أي في القرآن لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، ثم زادوا غير مخلوق، ثم زادوا منه بدا وإليه يعود. لهذا التفسير الموسع فيه وسببه ما ذكرت، أي كثرة الشبه، وخصوصا في هاتين الصفتين، صفة العلو مع المعية وصفة الكلام. ولا مانع من أن يفسر الإنسان النصوص ويتوسع في الشرح ويعبر بالعبارات المختلفة التي لم يستعملها السلف الأول إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يقال سئل للإمام أحمد، سئل الإمام أحمد عن هذه الزيادات فقال لما زادوا زدنا، لما زادوا في الشبه زادوا في الرد على الشبه. هذا معنى العلو. أما العلو الخاص، استواء الله تعالى على عرشه علو خاص بالعرش، وهذا العلو أي الاستواء صفة فعل، فعل فعله الله سبحانه وتعالى لما شاء أن يفعل، لذلك أخبر بثم أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، ثم قال ثم استوى على العرش. والعرش على أصح القولين أول المخلوقات، والعرش سقف الدنيا وسقف الجنة، الجنة في السماء، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله دون حاجة إلى العرش ودون حاجة إلى حملة العرش، بل الله سبحانه هو الذي يحمل العرش حملة العرش والسماوات كلها بقدرته وسلطانه غني عن جميع المخلوقات، الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. يكفي هذا المقدار من الإيمان بعلو الله تعالى واستوائه على العرش. وهذه المعاني لا منافاة، وهذا المعنى لا ينافي كون الله معنا بعلمه. إيضاح ذلك، عندما يسافر المسافر في ليلة مقمرة يقول سافرنا والقمر معنا إلى الصباح، كيف كان القمر مع المسافر وغير المسافر؟ ظاهر وضوءه متصل بهم، معهم بضوئه لا بذاته، وبذاته في السماء. وهل قول المسافر أو قول أي إنسان ذهبنا في الليالي المقمرة والقمر معنا، هل هذا مجاز أم حقيقة؟ بالاتفاق، اتفاق العقلاء، نادي حقيقة وليس بمجاز، لأن المجاز ما يجوز نفيه. وهل يجوز عقلا ومنطقا أن تنفي كون القمر معك في ليلة مقمرة؟ لا، لا يجوز، لأن هذه مغالطة. إذن معية القمر مع المسافر حقيقة. ذكر هذا شيخ الإسلام وغيره من باب التقريب، لأن الأمثال تقرب المعاني وتجعل المعاني كالمحسوسات، المعقولات تجعلها كالمحسوسات. إذا كان هذا يتصور في هذا المخلوق وكون الله معنا بعلمه، يرى كل واحد منا ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم ما في نفسه، أليست هذه معية حقيقية؟ إذا كان معية الذات زيد مع عمرو في المجلس جالس بجواري، معية حقيقية بالإجماع تعالى. ماذا يعلم زيد من عمرو أو عمرو من زيد؟ ماذا يعلم؟ يعلم ما يظهر منه من ملابسه ووجهه وما في يده، لكن هل يعلم ما تحت ملابسه؟ هل يعلم ما في نفسه؟ هل يعلم بأن داخل هذا الشخص مرض؟ لا يعلم. فالله سبحانه وتعالى يعلم باطنك كما يعلم ظاهرك، يعلم منك ما لا يعلم جليسك منك، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. كيف تكون هذه المعية مجازية؟ معية الذي لا يعلم إلا القليل منك حقيقية بالإجماع. وكيف يقال لمعية من يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك كيف يقال إنها مجازية؟ لا، بل هي أبلغ في كونها حقيقة. هذا معنى بأن الله معنا حقيقة، يعلم منا كل شيء، ولكن مستحيل أن يكون معك بذاته، لأن هذا شيء لا يليق به. حتى في المعية الخاصة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه، قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهل يخطر ببال مسلم بأن الله كان مع النبي وأبي بكر في الغار، في داخل الغار؟ هل هذا يليق؟ لا. ما الذي يليق؟ معهما بالعلم والحفظ والكرأ والنصر. هذه المعاني كلها حقيقية، هذا ما يعنيه شيخ الإسلام أن الله فوق عرشه حقيقة وفوق جميع مخلوقاته كائن منهم وهو معهم حقيقة أيضا، أي كما أن العلو بالذات حقيقة ومعيته معنا بعلمه حقيقة. أرجو أن تفهم هذه المسألة ويفهمها عامة الناس كخاصتهم، لأنها مسألة إيمان وليست بحثا علميا يخص طلاب العلم، بل هذا إيمان. لا يمكن أن تعرف ربك حق المعرفة وتطمئن إليه دون شك إلا إذا فهمت هذا الفهم في العلو والمعية معا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وسبحانه معهم أينما كانوا. فسر هذا الكلام بقوله: يعلم ما هم عاملون. هذا معنى المعية، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أي بعلمه. وقال في آية أخرى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه أبلغ من التي قبلها، لأن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم. تأخذ من مجموع الآيتين أن المعية معية العلم لا معية الذات. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فقر الله عليه الخلق. القول بأن الله مختلط بخلقه مخالف للكتاب، مخالف للسنة، مخالف للفطرة، مخالف لإجماع سلف الأمة. إذن قول باطل ومخالف للغة، إن اللغة لا توجب، يريد أن يشير شيخ الإسلام إلى أن البحث حتى لو بحث لغويا لفظة مع لا تقتضي المخالطة الشخصية أو المخالطة الذاتية، لا تقتضي. ما معنى مع في اللغة؟ مطلق المقارنة بصرف النظر هل المقارنة بالذات كزيد وعمر، أو المقارنة بالعلم كمقارنة علم الله بجميع مخلوقاته، أو المقارنة بالضوء كمقارنة القمر مع المسافرين وغيرهم. وكقولك أنا مع الإمام مالك في قوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه حقيقة، أي أنت معه في هذه العقيدة، قارنت عقيدتك عقيدته. وأنا مع الإمام أحمد في مسألة القرآن أنه غير مخلوق، قارنت عقيدتك عقيدته وعقيدة جميع المسلمين، هذه المقارنة حقيقية. إذن نطلق أولا أن معنا ما مطلق المقارنة، ثم السياق والقرائن هي التي تعين المراد بالمقارنة. إذا قلت زيد كان معنا أمس في هذا المجلس، هذا السياق يدل على أن المقارنة مقارنة الذات. وإذا قال المسافر ذهبنا والقمر معنا، دل السياق على أن المقارنة مقارنته إياهم بالضوء، وهكذا إلى آخر الأمثلة. إذن من دعم بأن مع نص في المخالطة الذاتية أخطأ حتى من حيث اللغة قبل أن يخطئ في الشرع. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، إلى آخره. قال الشارح: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان، إلى آخره. صرح المؤلف وهو شيخ الإسلام هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرش بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك. يشير الشارح إلى الأدلة كما أخبر الله عن ذلك في كتابه وكما تواتر الخبر بذلك. دليل الثاني: وكما أجمع عليه سلف الأمة. دليل الثالث: الذين هم أكملها علما وإيمانا. أكمل هذه الأمة علما وإيمانا بالإجماع، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد من أن الله سبحانه وتعالى معنا لكن بعلمه لا بذاته، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. الأشاعرة وافقوا إخوانهم من المعتزلة ومن قبلهم بأن الله في كل مكان، وهي عقيدة الحلولية. ثم بيّن أن استواءه سبحانه وتعالى على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية كما تقدم الشرح. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. ثم قال: فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر هو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم بسمعهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، والكلام مشروع كما علمتم. فالله سبحانه وتعالى معنا حقيقة وهو فوق خلقه حقيقة، وبالله التوفيق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاول له محيطة به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين.
يقرر شيخ الإسلام أنه لا منافاة بين علو الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته واستوائه على عرشه وبين أن يكون مع خلقه، ولا يقال إن المعية مجازية أو أن الاستواء معنى المجازي، بل لا مجاز هنا والأمور كلها حقيقة. علو الله تعالى على خلقه حقيقة واقعة، وليس بلازم أن يدرك العباد حقيقة تلك الحقيقة وكنها تلك الحقيقة، ولكنها حقيقة وليس بمجاز. كذلك معية الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره لشؤوننا أمر حقيقي واقع ولا إشكال في ذلك، الأمر فطري. ولكن الذي يصعب على العباد أن يتصوروا كيف يتم استواء الله تعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته وبائنا من خلقه، كيف يتم هذا المعنى مع حقيقة المعية معنا؟ هذه النقطة فقط هي التي يصعب على العباد إدراكها. الجواب: إذا وصلت إلى كيف بعد أن أثبتت العلو والاستواء وأثبتت المعية وأثبتت النزول والمجيء كما أثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه وأثبت له رسوله الأمين، وبعد أن أثبتت السمع والبصر والوجه واليدين إلى آخر الصفات فعلية أو ذاتية، ووصلت إلى منطقة كيف، توقف فكر جيدا. إذ إدراك كيفية هذه الصفات سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى، لله أسرار في باب الأسماء والصفات، وله أسرار في باب القضاء والقدر. أكرر هذه النقطة لأهميتها: كون الرب سبحانه وتعالى مستويا على عرشه بائنا من خلقه، هذه الصفة ثبتت بالكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة، وأجمع على ذلك قبلنا سلفنا الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين بما في ذلكم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة. إذا ليس أمرا جديدا يبحثه شيخ الإسلام من جديد أو تلاميذه أو أتباعه كما يزعم بعض الناس، ولكنها عقيدة إسلامية سار عليها سلف هذه الأمة آخذين ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن السؤال بكيف ما كان يدور بخلدهم ولم يفكروا قط أن يسألوا عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه وكيفية علوه وكيفية معيته. فيما أعلم وفيما صح أول ما حصل هذا التفكير والسؤال في عهد تابع التابعين، لأن الأثر المروي عن شيخ الإمام مالك وعن أم سلمة في ثبوتهما نظر، بل الثابت أول سؤال ورد في هذه النقطة والسؤال الذي وجه إلى الإمام مالك وهو يدرس في المسجد النبوي بجوار الروضة. سئل السؤال الآتي المشهور لدى طلاب العلم: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يسأل السائل ما معنى الرحمن على العرش استوى. لو كان السائل يجهل معنى استوى وسأل لأجابه الإمام بدون توقف، ولكنه سأله عن أمر لا يعلمه ولا يعلم أحد من خلقه، كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه. كذلك إذا قيل كيف يكون معنا، الجواب هو هو، وكيف يكون نزوله وكيف يكون مجيئه، كيف وجهه الكريم سبحانه، الجواب هذه الصفات معلومة المعنى لأنها ورد بها الكتاب المبين والسنة النبوية الصحيحة وبلغة العرب لغة القرآن، واضح المعنى واضح.